تركها جاحدا لوجوبها، حيث قال من تركها جاحدا لوجوبها. نقول له ويلك إذا جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. كيف تقول من تركها وأن تقول من جحدها؟ هذا تحريف للنص. طيب القول الثاني يقول هذا جزاؤه إن جازاه، فيكون على تقدير الشر. لكن هذا الجواب هل يرتفع به الإشكال؟ لا يرتفع، لأنه إذا كان إذا جزاه فهذا جزاؤه، فقط المشكلة أنه كيف يجازيه بهذا الجزاء مع أنه ليس بكافر. واضح؟ لكن فيه تخلص ظاهري، في تخلص ظاهري فقط، أما حقيقة وعند التعمق ما يكون جوابا صحيحا. الوجه الثالث قالوا إن هذه في الكافر، ومن يقتل مؤمنا متأملا يعني من الكفار فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. ونقول هذا الجواب أيضا فيه نظر، لأن الكافر يخلد في النار على كفره حتى وإن لم يقتل. وإذا قتل مؤمنا وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام فالإسلام يهدم ما قبله فلا يستقيم. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل، المكث الطويل، نعم، وليس المراد به المكث الدائم، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، خالد في الحبس. والحبس دائم، ها؟ ليس بدائم. ويقول فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال سوف يجعلها ربي، ينسبها ربي نفسه فيظنها طاعة صفة. لكن هذا المراد المكث الطويل. واضح؟ وهذا أيضا أظنه جواب سهل، أظنه جوابا سهلا، ما يبي تعب. فنقول الله عز وجل لم يذكر التأبيد، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمعنى أنه ماكث مكثا طويلا. نعم. الوجه الخامس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء. نعم. وأنشدوا عليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدت أشوبه في العقوبة مثلا، أو وعدت بالثواب لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا وأنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، لأضربنك بهذا العصا، وراح السوق فلما رجع ضربته بيدك، والشر هذا كرم لنا لأنه أهون. المرأة الثانية قالت والله لأن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، شف العصا، هذا العصا المتين. فذهب إلى السوق ورجع، قلت له ليش تروح السوق؟ افحى لا عمل تروح السوق، يلا ادخل تعال. نعم. وش يعد هذا؟ هذا كرم أكرم من الأول. فقالوا إذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم أخلف فهذا كرم، ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ هذا الوعيد فالإشكال باقي، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه، فلا فائدة منه، لم ينفذ لا فائدة منه. القول السادس أن يكون هذا هو التهديد بوعيد واحد، أن يكون هذا من باب ذكر السبب، من باب ذكر السبب، أي أن قتل النفس عمدا سبب للخلود في النار، سواء قلنا إنه يكون سببا لأنه إذا قتل نفسه والعياذ بالله ربما يزيغ قلبه كما جاء في الحديث لا يزال المرء في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا زاغ قلبه وكفر استحق الخلود، استحق الخلود، عرفت؟ أولى، فيكون هذا مآل سبب ناتج عن سبب، يعني سبب السبب، يكون هذا الموجب موجب الخلود لأنه سبب السبب، فهو لقتل النفس المؤمن عمدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد في النار. نعم، وإذا كان كذلك فهذا يكون الله تعالى ذكر هذا السبب تحذيرا وتخويفا من السبب الآخر الذي يلزم منه. والسابع يقول هذا سبب مباشر، ليس سبب سبب، لكن هذا السبب له مانع، فليس كل سبب يكون مؤثرا، لكن الأصل تأثيره، الأصل تأثيره إلا إذا وجد مانع، وجود المانع أمر ليس متيقنا. قالوا ونظير ذلك أن تقول القرابة سبب للميراث، سبب، فالإنسان والد يرث، ولد يرث، لكن قد يقوم به مانع كالرق والقتل فلا يرث. سيكون ذكر الآية هنا ما ذكر في الآية سببا، لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود في النار. هذه سبعة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها كما قلنا الأخير والذي قبله الذي هو سبب السبب، والمكث الطويل، والمكث هو الرابع أظن، الرابع هو أسهلها أيضا، وما دامت اللغة العربية تأتي في هذا المعنى وهو أسهل وأقل وأسهل تصورا وأقل تكلفا. بقي علينا أن نقول إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب لا يستحق الوعيد، نفس القرآن لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل، قتل رجل قتل 99 نفر، 99 نفر، فجاء فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد قال له أنه قتل 99 نفر هل لهم من توبة؟ العابد استعظم الأمر قال لا، ما لك توبة، 99 نفر تقتله وتجي تقول لي توبة؟ ما لك توبة، قال نكمل بك 100. فقتله أتم به 100. فدل على عالم، شوف صدر العلم، دل على عالم قال انه قتل 100 نفس هل من توبة؟ قال نعم، ما يحول بينك وبين التوبة، الله أكبر. ولكن هذه القرية أهلها ظالم أهلها، فذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاح، فسافر الرجل هاجر من بلد إلى بلد الخير والصلاح، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أنزل الله بينهم حكما وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها فكان من أهل القرية الصالحة فقدرته ملائكة الرحمة. الله أكبر. الآن من بني إسرائيل مع أن الله تعالى قد جعل عليهم آثارا وأغلالا هذه الأمة رفع عن الآثار والأغلال فالتوبة في حقها أسهل فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد وجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يفزع عنه الإثم ويؤاخذ به. وإما أن يقال إن قصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق مش نعدها أنا وإياكم. الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة تجدي فيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا إشكال فيه وبالإجماع الظاهر. حق أولياء المقتول يسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم وقال أمهم قال أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئت، تبون الدية تبون القصاص تسمحون، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفو، الحق لهم. هذا الرجل أيضا تخلص من أولياء المقتول. بقي القاتل، كيف يتخلص منه؟ ما في المقتوقة، المقتول كيف يتخلص منه؟ لا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، فما بقي إلا هو. هذا معنى قول ابن عباس إنه لا توبة له، أي بالنسبة لمن؟ لحق المقتول. أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تخلص منه. على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع الدرجات في الجنة أو عفو عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا كما قال عليه الصلاة، التوبة تجب ما قبلها. فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل رضاء المقتول إما بزيادة الثواب والدرجات في الجنة وإما العفو عن السيئات. والله أعلم. نعم نعم. إيش؟ لا لأن الوعيد في الآخرة، هذا جزاؤه جهنم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قوله هل ينظرون، هل هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة، كلما جاءت إلا بعد الاستفهام فهو للنفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميت، أي ما أنت، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي ما ينظرون. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، لو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلل. وفي هنا بمعنى ما، فهي للمصاحبة وليست للظرفية، ليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت أوسع من الله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم. فالمعنى في ظلل أي مصحوبا فيه، كما يقال فلان في القوم ما في وصفهم حتى لو كان في أطرافهم، أي مع القوم. نعم، ففي ظلل أي مع الظلل، فإن الله تعالى عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، إنه هو السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، لأن السحاب الأبيض غالبا يكون باردا أبرد من غيره، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة. وقول والملائكة، الملائكة بالرفع ولا بالجر؟ في ظلل من الغمام والملائكة، بالرفع معطوف على نفس الجلال الله، يعني أو تأتيهم الملائكة. والملائكة تقدم أنهم جمع مألك، نعم، ومألك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، ثم نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصارت ملأك، ثم حذفت الهمزة فصار ملك، هكذا يقول النحويون والله أعلم. نعم يا نقول الملائكة جمع ملك، وهذا بسيط جدا، لكن إذا أردنا أن نعلم ونأتي بالأصل نقول ما ذكرنا أولا. قوله الملائكة تأتي، متى تأتي؟ يوم القيامة، لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نقول فيها هل ينظرون إلا ما قلناه في الآيات السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدا أو إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواح، لقبض أرواح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، الواحد. أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة للقضاء بينهم. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون الخلاص مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقف الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص مما عملوه في تلك اللحظة. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا هنا للتنبيه مثل ألا، وقول إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته، لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون كالأديم. الأديم هو الجلد، جبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمر. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى للقضاء بين عباده. ولكن يسبق هذا المجيء، يسبق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول جاء ربك والملك، هاء هنا للجنس وللعموم؟ للعموم، يعني وكل ملك. وكل ملك فهي بمعنى كل، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الحديث: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها أن تشقق يعني شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشققوا بالغمام، مثل ما يقال تنبث الأرض بالزرع، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا، وذلك لمجيء الله عز وجل المفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عظيم. ونزل الملائكة تنزيلا، نزلوا من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. هذه الآية كما نشاهد ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله بدليل الآيات السابقة. هذه الآيات التي معنا وهي خمس: فلننظرون إلى أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، فلننظرون إلى أن تأتيهم الملائكة، كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك، ويوم تشقق السماء بالغمام. خمس آيات ساقها المؤلف. أربعة كيف؟ عدوها يا جماعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أربعة آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. المجيء والإتيان، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله ما قال يأتي بنفسه، يأتي بنفسه هو. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان. وذكرنا أمرا رابعا وهو البيان، هو الفصاحة، القصد، أكمل القصد والإرادة. والله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديث. فذكر الله عن نفسه في هذه الآيات يا آدم أنه يأتي ويجيء، وأضاف الفعل إلى من؟ إلى نفسه، فيكون الذي يجيء ويأتي هو نفسه عز وجل. وهذا أمر معلوم ومعنى مفهوم، لكن يبقى السؤال الثاني، هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ لا، لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ويأتي ولم يخبرنا كيف يجيء ويأتي. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد، واضح؟ ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفيتها. الذات موجودة وحقيقة ونعرف، نعرف ايش معنى الذات، ايش معنى النفس، كذلك نعرف ايش معنى المجيء، لكن كيفية الذات والنفس وكيفية المجيء هذا غير معلوم لنا. طيب، إذن نؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به، مجهولة لنا ولا معلومة؟ مجهولة. لو سألنا السائل كيف يجيء، قلنا كما قال الإمام مالك، السؤال هذا بدعة، والمجيء معلوم والكيف غير معلوم، مجهول، فعلينا أن نسلم. طيب، لو قال قائل هل مجيئه كمجيء الملك أو الرئيس أو الأمير؟ لا، تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ تقول لا، أي لأن عندنا دليل ليس كمثله شيء. أما الكيفية لو قال كيف نقول الله أعلم، لكن قال مثل مش نقول؟ نقول لا. انتبه للفرق بين التمثيل والتكليف. التمثيل منفي على كل حال، والتكليف أيضا منفي، لكننا نقول الله أعلم. أما التمثيل فنعلم أنه ليس كمثله، واضح؟ طيب، هل خالف أحد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ الجواب نعم، خالفهم أهل التحريف، فقالوا إن الله لا يأتي. كيف يأتي الله؟ إذا أثبت أن الله يأتي أثبت أنه جسم، والأجسام متماثلة. نقول هذه دعوة وقياس باطل. ليش؟ لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص والإبطال فهو باطل. كل شيء، هذا قاعدة عند أهل العلم، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. لماذا؟ لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلا ولا بد. وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا. فنقول هذه الدعوة التي ذكرتم تعود إلى النص بالإبطال فتكون باطلة. ثانيا، نقول لهم ما المانع من أن يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. يقولون إنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ منكم، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. الإنسان النشيط الذي يأتي ويضرب بقدمه الأرض من نشاطه نعم، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئت فقلنا يمشي مرحا، ما أريها من هذا حلال ولا الحرام. كالإنسان الذي يمشي على وينقل الرجل بعد تعب، ما ينقل رجل من مكانها إلا بعد تعب، أيهم لسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إتيان مثلا إنسان من كبراء البلد ومن ولاة الأمور، مثل إنسان فقير لا يحتفى به؟ لا، ليس كذلك. إذن فالإتيان مختلف في حقيقته وفي آثاره وفي التأهب له بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ طيب ماذا يقولون في يأتي ربك؟ يقول يأتي أمر ربك. نعم، يأتي أمر ربك. نعم، كيف على ما أستقيم؟ قال لا يستقيم، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله لنفسه في هذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله. نقول إن هذا الدليل الذي استدلت به هو دليل عليك وليس لك، دليل عليك. ليه؟ لو كان الله تعالى يريد أمره، لو كان يريد أمره في الآيات الأخرى لقال أمره، ما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، وهذا في الواقع دليل عليه، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت في هذه الآية. الآيات الأخرى واضحة وفيها تقسيم يمنع إرادة المجال، هل ننظرنا إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول إلا أن يأتي ربك أي أمره، أو تأتيهم الملائكة يعني الملائكة؟ لا، هم يقول الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك يقول البعض يأتي. شكيت التعريف. إذن آية فيها ثلاث أمور: أن تأتيهم الملائكة فيقولون نعم الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك فيقولون نعم تأتي، أو يأتي ربك لا يأتي. سبحان الله، يعني ثلثين من الآية الكريمة تحمل على ما يدل عليه اللفظ وواحد يطلع منه، يعني لو كان ثلثين مطلعات عن ظاهر اللفظ لقلنا يمكن الثالثة فاعل. لكن كيف تطلعون تثبتون الحقيقة في شيئين، نعم، من الأقسام الثلاثة وتنكرونه في القسم الثالث؟ هذا لا شك أنه تحكم ورد للدليل في الأهواء. فنقول لهم إن قوله تعالى أتى أمر الله هو في الحقيقة حجة عليكم وليس لكم، ولو كان الله تعالى يريده لبينه في كل الآيات حتى لا يحصل اشتباه ورد. طيب، إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول يأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب، فهل تقولون إن هذا الإتيان إتيان الله حقيقة أو إتيانه إتيان عذابه؟ نقول إتيان عذابه، لأن معنى يأتي بالعذاب يعني يعذبهم، فيكون العذاب آتيا منه، لأن العذاب الذي ينزل لهؤلاء ينزل من الله عز وجل، فهو أتاهم بالعذاب، فيكون الآتي في الحقيقة هو العذاب. وهذا أسلوب معروف للغة العربية، أن تقول أتيتهم بعذاب، يعني من عذبتهم، أتيتهم بمال يعني أعطيتهم مال، وإلا ما أتي يعني. وإلا ما أتي. فتبين الآن أن الإتيان إذا قيد بحرف شر مثلا فالمراد به ذلك المجروح، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به الله تعالى حقيقة. نعم. كلمة بذاته إنما ذكرها السلف من باب التفسير فقط، وإلا فإن كل فعل يضيفه الله لنفسه فالمراد هو نفسه. خلق السماوات والأرض، سخر لكم، خلقكم، يعني هو نفسه. لكن السلف اضطروا إلى أن يقولوا بذاته دفعا لقول هؤلاء الذين يحرفون كلمة عن مواضعه. نعم نعم، هذه أيضا بالعذاب، لأنها يفسرها الواقع، الواقع اللي حصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجلاهم. نعم نعم. لا لا لا، هذا الصفات، هذه صفات القرآن، صفات القرآن وصفات الحديث. إن القرآن جاء على أكمل الوجوه في الدلالة، لأن دلالة اللفظ على معناه لا تجد شيئا من الكلام أدل على المقصود من القرآن أو السنة. المنع والتسليم يعني فيما يريدونه هم من الأدلة. تارة نقول هذا الدليل اللي قلتم ممنوع، هم لو أنكروا لكانوا مكذبين، لكنهم يقول نعم نقر لكن نؤول. فمعنى جاء ربك يعني جاء أمر ربك. لو قلنا، لو قالوا مثلا، لو قالوا إن الله لا يجي بهذا اللفظ، قلنا هذا تكذيب للقرآن، وهذا مما يستدل به على رأيي، لأن نقول لهم هل تنفون أن الله يأتي؟ ها؟ لازم قولهم أنهم ينفون. إذا قالوا يأتي أمره معناه هو لا يأتي، فلازم قولهم نفي. لكن هم لا، يقولون أصل هذا المعنى أو هذا التركيب لم يراد به إلا إتيان الأمر، ولهذا انفكوا عن المكذبين، وإلا لكانوا مكذبين كفارا. نعم نعم. لا لا، لأن ذلك يقول عالم بذاته يعني ما له صفة، ليس له صفة العلم، ليس له صفة العلم. حنا إذا قلنا خلق السماوات والأرض بذاته، ليس المعنى أنه ليس لا يتصف بصفة الخلق، لكن قصدنا أن الفعل إذا أضيف إلى الله فهو إلى الله نفسه، هذا هو الأصل. نعم. نعم. نعم
نعم يقدمون
بهذه الآية.
ولماذا لا نزل آية الأنعام؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة
نعم
أو يأتي أمر الأرواح يعني في الدنيا؟
نعم.
أو يأتي ربه؟
نعم.
أمره كذلك في الدنيا؟
نعم. السبب في هذا لأن آية الأنعام حصل اللي حصل. اقرأها لكي تبين لك، اقرأها. أمر ربك
أو يأتي ربك
الأنعام. أي نعم.
أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته.
لا لا لا، هذه الأعراف.
هذه الأنعام.
هذه الأعراف. الأنعام. أي طيب، الثانية.
الأعراف.
أي.
النحل. فينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك.
نعم. حتى ذاقوا. زين. كذلك هنظرون آيات أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الذين فعلوا من قبلهم أتاهم الله عز وجل، لماذا أتاهم؟ في العذاب. إذن فالأمر الذي ذكره الله هنا هو عذابه، وعذابه الذي يصيب هؤلاء كما أصاب الذين من قبلهم. وتفسرها آية نعم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أما الآيات التي ساقها المؤلف ما تعطي هذا المعنى. حتى آية نعم، حتى آية الأنعام، لأن الواجب إجراء اللفظ على ظاهره. نعم نعم.
لما فسروا إنشاء الله وكان الأول وقالوا مراد الآية
نعم. نقول طيب وش المانع انه ياتي امره وياتي هو؟ وش المانع اصلا؟
لا قلنا ان يكون في رد عليهم ذكرتم في الايه قصتها كما جاءت.
نعم.
الشخص الاخر وقلت امره يقول لو كان لان لو اتت الكيف هذه الملائكه اتى الله سبحانه وتعالى بشيء
نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى اتيانه مقرونا باتيان الملائكه واتيان الملائكه هو اتيان حقيقي كانوا هم بأنفسهم كان المقرون معهم كهم أيضا لأن الدلالة واحدة فنقول إن الله يأتي هو ويأتي أمره أما الملائكة ما لها أمر ولا لها سلطة حتى نقول إنه يأتي أمره فالملائكة مأمورة وليست بآمرة ولهذا ما يمكن يعبر فيقال يأتي أمر الملائكة بل الملائكة تؤمر وليست بآمرة. نعم لا 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 أبدا إحنا هي هذه تنفعت حتى في العقائد الموجودة يعني الوجودية والشيوعية وغيرها تستطيع أنكم أنك تناظرهم من خلال هذه المناظرات لأن الحق واحد ويوجد الآن في ناس الآن يوجد يجادلون على مذهب أهل التعطيل فلا بد أن نعرف وقول بعض الناس من هذه أمة قد خلت وأنها سرق وانقرضت مو صحيح هذا موجود لا سيما في مسألة الأفعال الاختيارية لا تزال موجودة الآن لأن جميع الأشاعرة ينكرون الأفعال الاختيارية ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله ولهذا لا بد أن نعرف. نعم أين؟ نعم. فلهذا عبر في العرض. يمكن هذا أيضا قرينة المدارس. نعم. لا هم لو نفوا قالوا إنه لا مجيء. هكذا صار تكذيبا ولهذا ما عارف ان احد من اهل العلم كفر الاشاعره الذين ينكرون مجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه لا بس ما يكذبون يعني ذكرنا فيما سبق ان نفي الصفات نفي تاويل ونفي جهل وتكذيب فالثاني كفر والأول إن كان له مساغ في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون وإن لم يكن له مساغ فإنهم يكفرون لأنه إذا لم يكن له مساغ فهو تكليف في الواقع ولربما يطلق الشيء يضاف إلى الفاعل والمراد صفة من صفاته أو فعل من أفعاله ربما يكون هذا لكن هذا خلاف الأصل ولهذا نحن نقول لهم هذه أمور غيبية يجب أن لا نتجاوز فيها القرآن والحديث جاء بلفظ بإضافة الفعل إلى الله فليكن هو الله بإضافة الفعل إلى أمره فليكن أمره ولا نتعبد هنا بلى هي لا شك أنه يجب أن يستنبه يجب أن يستنبه وهذه الصفة اللي أنا أذكر الرافضة كلهم يوافقون أهل الاعتزال على الإنكار لأن الرافضة كانوا في أول أمرهم مشبهة ثم في الأخير صاروا معطلة كانوا بالأول ممثلة نعم كانوا بالأول ممثلة ثم بعد ذلك صاروا معطلة ففي الحقيقة إحنا نرد عليهم كلهم لأن كلمة التعطيل لا تعني المعتزلة فقط أو الجهمية فقط بل هي لكل من منع صفات الله